أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كانوا في بداية العام الدراسي توجد فكرة وخاطرة، فهذه هي الفكرة، ثم إن شاء الله إذا بقي الوقت نقرأ الخاطرة. عنوان هذه الفكرة: مسؤولية المدرسين حوزويين طبعا عن انتظام التحصيل في الحوزة العلمية في الشريعة. لكن يبدو قبل في المقدمة، الحوزة العلمية كيان مقدس اكتسب قدسيته من عدة جهات. الجهة الأولى الهدف الذي يرتضيه، وهو رضا الله تبارك وتعالى، فهذا يكسبها قدسيته. الهدف الذي الثاني مناشئ قدسيته، ومن العمل الذي يؤديه هذا الكيان المقدس، وهو إعلاء كلمته تبارك وتعالى وهداية البشر والحفاظ على الشريعة الإلهية وصيانتها من الانحراف. هذه مسؤوليات الحوزة طبعا. الجهة الثالثة التي من أجلها اكتسب هذا الكيان المقدس قدسيته، واكتسب قدسيته أيضا من انتسابه إلى النبي والأئمة الطاهرين، تلبس زيهم وتتكلم باسمهم، والناس تراك أن تمثل لهم اسمك نائب الإمام عليه السلام ووكيل الإمام. فالجهة الثالثة التي اكتسب منها القدسية، واكتسب قدسيته من انتسابه إلى الأئمة، إلى النبي والأئمة الطاهرين عليه السلام الذين أجاب الله بهم دعوة خليله إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فيجعل لهم الرحمن في قلوب المؤمنين ودا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. استجيبت هذه الدعوات كلها في النبي وآله، وانتقلت منهم إلى الحوزة الشريفة باعتبارها ممثل النبي والمعصوم. فالحوزة الشريفة فيها نفحة من تلك الدعوة المباركة لإبراهيم الخليل عليه السلام. المنشأ الرابع لقدسيتها، واكتسبت قدسيتها من نزاهة أبنائها ونكرانهم للذات وتحليهم بالأخلاق الفاضلة والصورة النقية التي يعرضونها في حياتهم. هذا هو أيضا الذي يرفع شأنكم في قلوب الناس. لذلك لا وجدوا في حوزويا اسلف يخوض في الدنيا كما يخوضون، ما لقينا عندهم إنما اكتسب قدسيته الحوزوي من هذه الأخلاق التي يحملها. ولكن الحوزة لا تخلو من التلبيات التي تحتاج إلى أن نتعاون على معالجتها تحقيقا للآية الشريفة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخص بالذكر في حديثي هذا من التلبيات الموجودة كثرة التعطيلات وعدم وجود مواعيد محددة لأيام التحصيل والتعطيل، وأرى أن للمدرسين دورا كبيرا في هذا الاتجاه في إصلاح هذا الخلل، فهم عنصر مهم في تركيب هذا الكيان الشريف وبهم قوامها وديمومتها. وهذا يعني أمرين للمدرسين الحوزويين، وكلكم طبعا واصل كفاية أكيد هو بشكل أو بآخر بمستوى أو بآخر هو مدرس حوزوي. فإذا هذا دور المدرسين يعني أمرين: الأول استشعار عظمة نعمة الله تبارك وتعالى عليهم أن جعلهم في هذا الموقع المقدس، وممن يساهم في تشييد هذا الصرح العظيم عن الحوزة الشريفة التي حفظت الدين والمذهب طيلة 14 قرنا حتى وصل إلينا غضا طريا كأنه نزل اليوم. وقد قلت في مناسبة سابقة أني كلما قرأت أو سمعت قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كلما قرأت أو سمعت أستشعر عظيم المنة واللطف الإلهي بي إذ جعلني بفضله من أهل هذه الآية. فإن كل العطاء الإلهي الذي ذكرت في الأحاديث لطالب العلم وموجودة في منية المريد وفي غيرها، مرت عليكم كثير منها الأحاديث التي تذكر طالب العلم، كلها شاملة طبعا للمدرس الحوزوي الأولوية لأنه هم طالب ومدرس أكثر من ذلك، بل إنه مدرس الحوزوي يحظى بأوقات خاصة، فإنه يبذل العلم وينفقه على المحتاجين إليه وينشره. وفي الحديث يقول: وبذل العلم لمن لا يعلمه صدقة. فهذه صدقة، لكن صدقة علم وهي أشرف من صدقة المال، وأنه العلم يزكو بالإنفاق وهذا ما جربناه عمليا. حينما تعطي العلم تحصل على اشياء جديده يذكو ان ينمو طبعا، بل وانه يزكو بالانفاق العلم، ليس كالمال تنقصه النفقه، هذا كلام الامام علي عليه السلام موجود، وهذا ما جربناه عمليا. فان افاضات يحصل عليها المدرس اثناء وبعد القائه المحاضره لم يحصل عليها اثناء الدراسه والمراجعه. والمذاكره به تسبيح العلم، والعمل به جهاد، كلها حد شريف. وبالمدرس تنحقد حلق العلم التي ورد فيها بانها روض من رياض الجنه، انما تنعقد تماما انعقادها يكون بالمدرس طبعا، روض من رياض الجنه حلقات العلم، وانه ترغب الملائكه في خلتهم صداقتهم، وباجنحتها تمسحهم، وفي صلواتها تبارك عليهم، ويستغفر لهم كل رطب وياس، حتى حيتان البحر وهوامه وشباع البر وأنعامه، فطوبى لمن لا يحرمه الله من حظه. كلها نصوص حديث طبعا. وفي حديث آخر: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، في الكتب، في الإصدارات، في النشرات، في الخطابات، كلها يحمون الناس، المجتمع الضعيف، من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب الذين يمسكون، هؤلاء العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك السفينة سكانها. يقول لولا وجود هؤلاء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. هؤلاء الذين يبذلون العلم وينفقون ويحمون به ضعفاء شيعتنا من الوقوع في فخاخ إبليس والنواصب وأولياء الشيطان، قال أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. وفي حديث رواه الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث كلها لكم أيها المدرسون الحوزويون، قال: يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالركام، بل وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، جباوع الميزان يجد فيه عمل كثير. فيقول: يا رب أنى لي هذا ولا ما أعملها، ما عندي يعني بالدنيا هكذا أعمال، من يجد فيها في ميزاني هاي الأعمال الكبيرة كالجبال؟ فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك، ويصيبك من أجر كل من يعمل به ويضاف إلى ميزانك وأنت لا تعلم. فإذا هذا هو الأمر الأول حينما قلنا وبينا الدور المهم للمدرسين الحوزويين، قلنا هذا يعني أمرين: الأمر الأول استشعار عظيم المنة والفضل الذي تفضل به الله تعالى عليكم، الثاني مقابل من كان له الغنم، قاعدة معروفة عندكم عليه الغنم طبعا شيء بعد شيء. فالثاني يكون شنو؟ الشعور بالمسؤولية تجاه هذه النعمة، فإن من واجب النعمة أن تشكر، ومن وجوه الشكر أن تؤدي حقوق هذه النعمة وفروضها كما ينبغي لها، كل نعمة بحسبها كما ينبغي لها بإخلاص. فإن الله تبارك وتعالى يعني قد تقول ما أقدر كما ينبغي له، ما أقدر، من ما يسجل أسنى بالدعاء يقول لو أن لي أن أبلغ درجة الشكر، يعني كل ما أقول لك الحمد تستوجب علي أن أقول لك الحمد. فإذا شن تدعين أقول أن يؤدي حقوقها كما ينبغي؟ ها، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم الإخلاص من عبده رضي منه بالقليل ووفقه للكثير، نفس الشعور لا تحمله، هذا كل كافي، لا يكلفك الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. إذا بعد هذه المقدمة ندخل بالفكر. وقد أحسن الظن بي بعض فضلاء الحوزة الشريفة ممن يحمل وعيا اجتماعيا وحسا مرهفا بعظم المسؤولية، فطلب مني وضع جدول للمواعيد الثابتة لتعطيل الدراسة في الحوزة الشريفة كخطوة، باعتبار أن تتكلم عن التحصيل وكثرة التعطيل، هو عندنا مواعيد ثابتة احنا للتحصيل حتى اعرف هذا وهذا وهذا عطلة وما عدا تحصيل، فلا حد ما اجمالا اكو فد ارتكاز، لكن ما عليك لو يوضع في الجدول حتى يكون متفقا عليه. فخطوة في طريق الالتزام بالتحصيل ومنع الفوضى والإرباك الذي يحصل في سير الدراسة في غياب هذه المواعيد المنظمة. ما نعرف شو أكو موارد متفق عليها وموارد خلاف، والخلاف نرجعها إلى الأصل المفروض. الأصل ما هو المفروض اللي يجري في المقام؟ أصالة التحصيل، لكن الذي يجري في أصالة التعطيل. فلو حددنا إذن وقطعنا الشك باليقين وقلنا هذه موارد متفق عليها أصلا وما عداها تحصيل، حينئذ يختلف الأمر. في غياب هذه المواعيد المنظمة والذي نعاني منه جميعا، كلنا نشكو منه طبعا ونشكو من تبعاته وآثاره السلبية التي أدت إلى ضعف المستوى العلمي أولا، وقلة الاستفادة من الدروس، وبطء عملية فقل المواهب وإنضاج الكفاءات. يمكن لو كان دراسة منظمة بدل ما المجتهد يكون بعشرين سنة يمكن يكون بعشر سنين مثلا، وبالطالب بدل ما يكمل هذا الكتاب بسنة يكمل بستة أشهر. لكن طبعا أمام هذه الفوضى تحصل مثل هذه المشاكل، أولا ضعف المستوى العلمي، ثانيا قلة الاستفادة من الدروس، ثالثا بطء عملية فقل المواهب وإنضاج الكفاءات ليتسنى توفير العدد الكافي من المجتهدين والعلماء والفضلاء والأساتذة خصوصا في الأزمان المتأخرة. وأرى أن الجرعة الرئيسية من العلاج لهذه المشكلة بيد المدرسين، والمشكلة إنما هي مفتاح الأساسي المدرسون. طلبة كثير يشكون يقول سحقت الدرس، مشوا يعني شهر شهرين بطل مدرس، رجعنا من جديد يا مدرس آخر، هم شهر شهرين ثلاثة خمسة بطل، أنا أن ندور على حلقة أخرى وبصعوبة لجيت هم فد مقدار معين ولو تخلف له. هاي هاي مبني على عمر هذا الطالب المسكين اللي عارف كل شيء وتعرف كل شيء جاي يريد يحط العلم. فالحل إذن جزءه الرئيسي بيد المدرس، وأرى أن الجرعة الرئيسية من العلاج بيد المدرسين. فإذا ملكوا زمام أنفسهم والتزموا بالحضور فإن الطلبة سيلتزمون، وسيشعر أحدهم بالخجل لو غاب عن الدرس بلا ضرورة قصوى. فشوف المدرس حاضر وجملاء حاضرين، يقدر يغيب قد يغيب مرة مرتين لكن بعد يفتح من نفسه. وقد وعدت هذا الأخ بالإجابة، ولكن في بداية السنة الهجرية كان المقترح منذ شهرين ربما، لكن قلت لا راح نسوي هالشيء في بداية السنة الهجرية. ليش؟ حتى فائدة مزدوجة، هم تنظيم المواعيد التعطيل ولفائدة أخرى وهي لتأسيس ارتكاز حوزوي أن لنا عاما دراسيا منتظما يبدأ في شهر محرم وينتهي في شهر ذي الحجة. هذا هم ارتكاز غائب، لنا عام دراسي في الحوزة بس نعرف أول شوط السنة الدراسية شوط تأخيرها ما ندري. فإذا ليكن طرح هذه المواعيد للتعطيل يكون في شهر محرم حتى نسوي لدينا ارتكاز حوزوي أن لنا عاما دراسيا منتظما يبدأ في شهر محرم وينتهي في شهر ذي الحجة، بدل الوضع القائم الآن من عدم معرفة سنة دراسية واضحة. وإذا انتظم لنا عام دراسي نعرف أنه أول محرم وينتهي في ذي الحجة سنة دراسية على التقويم الهجري، فإنه سيكون مفتاحا للكثير من البركات. راح ننجز عدة امتيازات بهالارتكاز، واحدة منها أو أكثر من واحدة. فسنحدد هاي القاعدة الأولى مواعيد الامتحانات، هاي أولا حتى تعرف عندك امتحان نصف سنة امتحان أخير سنة. بعد نحدد مراحل الدراسة الحوزوية، الآن من يقال لك خصوصا ما يعرفون نظام الحوزوي يقول لك أنت يا مرحلة واصل، ما تعرف أنت يا مرحلة واصل، ما عندك مراحل ولا عندك سنين، إذا سويت سنين لا راح تعرف. شوف فسنحدد مواعيد الامتحانات، نحدد مراحل الدراسة الحوزوية، فنقدر نقول هذا في السنة الأولى، هذا في السنة الثانية، هذا في السنة الثالثة، اللي إما نعبر عليها سنة أو نعبر عنها مرحلة مثلا، فهذا في السنة الأولى وذاك في الثانية. وبهالمناسبة أقول وما دمتم في بداية السنة الثانية من درس الكفاية فأنتم في المرحلة السادسة من مراحل الدراسة بحسب المنهج الذي أنا ماشي عليه، اللي الكفاية تكون مرحلة الخامسة والسادسة والسابعة، وبها ينتهي الطالب من دروس السطور ثم يبدأ بدراسة الخارج اللي بحسب ما مقرر إلى 6 سنوات يستمر. فتكون بنهاية 13 سنة تحصل على طالب مجتهد على نحو الاقتضاء طبعا، لا على نحو العلية، على نحو الاقتضاء، والعلية تبقى ملكة وتوفيق ونور يقذفه الله في قلب من يشاء. فتبعتين دراسة الكفاية تكون تشغل الخامسة والسادسة والسابعة، فالآن بدأتم السنة الثانية من الكفاية يعني في المرحلة السادسة، أقدر أعطاني الآن بالمرحلة السادسة أخلص وبعد المرحلة السابعة أدخل بحث الخارج. 6 سنين بحث الخارج مجموع الطالب يبدأ أنت في 13 سنة يصل إلى درجة الاجتهاد على نحو الاقتضاء على نحو العلية طبعا. فشوف إذن هذا الارتكاز قد رح يرتب أمورنا على بساطتي وليس كثيرا وليس صعبا، على بساطتي خلانا نعرف احنا وين وماذا نفعل وين وصلنا. وسنحدد ايضا ان هذا امتحان نصف السنة وهذا امتحان اخر السنة، من محرم الى ذي الحج راح ارسل في رجب او في جماد الثاني اللي هو الشهر السادس في السنة، هذا امتحان نصف السنة، في ذي الحج امتحان اخير سنة. مثلا هاي الفائدة الثانية. اذا الفائدة الثالثة، وسنستطيع وضع الخطة السنوية للدراسة حسب ما أسميه واللي أمشي عليه وبرات ألفت نظركم. أجلكم أنا زين ما متأخر، أجلكم واصل زين المقدار المطلوب مني، هذا وفق ماذا؟ شيخ الجلس شنو أنا زين إلى الآن؟ أنا عندي خطة سنوية للكفاية على 3 سنوات، فمقسم درس الكفاية على 3 سنوات. خطة سنوية تكون بمراحل، المراحل كالتالي، شلون أضع الخطة السنوية للكتاب باعتباري مدرس افترض كفاية الآن أو أي درس آخر، بأن نحدد خطوات. الخطوة الأولى تحدد عدد أسابيع الدراسة ازداد بالسنة بحسب المعدل الآن اللي مقرره 34 أسبوع خلال السنة بحسب العطل من طلع رمضان ومحرم الآخر 4 سنة كل أسبوع بها 51 أسبوع، ف34 أسبوع بالمعدل أسابيع دراسة موجودة بالسنة. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، كم محاضرة عندك بالأسبوع؟ 5، ف34 في 5 170 محاضرة بالسنة. لذلك شوفون أنا شيك الآن إحنا المحاضرة 152 مثلا، وبعد أكو 3 أسابيع حسب الدراسة بدينا 4 سطر مثلا، ما أدري ساعي محاضرة هاي إحنا يعني بعضها محاضرات عامة كانت. شوف إذا ما شغل من المعدل، لأن واصل المحاضرة 158 الآن مثلا، وبعد أسبوعين يعني بدينا درسنا 4 سطر إحنا العام، فإذا ماشي على المعدل 170 محاضرة بالسنة. فإذا عرفت أنا بالسنة 170 محاضرة الكتاب مالتي أنا أشوف هذا افترض كل الخطوة الثالثة الآن كل محاضرة جد أدرس من الكتاب أنا 4 إلى 5 صفحات على هداية على المشكيني، لا حدود 1.5 صفحة على المشكين. افترض أنت تدرس رسالة عملية، أنت تدرس منطق أي شيء لو معك تحدد 5 صفحة أنت تدرس معدل باليوم بالمحاضرة، عندك أنت 170 محاضرة بالسنة، عرفت بالسنة الجد راح تخلص من الكتاب 170 محاضرة، عندي كل محاضرة درس 4 صفحات إذا أنا الجد راح أدرس. فعندي إذا خطة مرسومة أمشي عليها وأكيف نفسي حتى أي إرباط يصير أي تعطيل أنا ملزم بثقب زمني علي أن أتدارك هذا النقص، يعني ملزم بالسنة 170 محاضرة بمعنى أفترض 600 صفحة أخلص. فإذا قلت عدد المحاضرات أو قلت عدد الصفحات حتى أعرف أنا نفسي أعوضها، أطول وقت المحاضرة بدل نصف ساعة و 45 دقيقة، أو أخذ دروس إضافية مثلا، أو أتجاوز على بعض التعطيلات التي ليست مهمة مثلا، يعني عندي خطة سنوية ملزم بها يعني كن عن شعري حتى تنتظم أمور. بأن نحدد عدد أسابيع الدراسة في الخطوة الأولى وهي 34 أسبوعا بالمعدل، فإذا كان عدد المحاضرات المعطاة أسبوعيا 5 موشن قد كتابك أنت مريد له ترى كتاب المنطق مع المظفر إلى 34 أسبوع يعني بالسنة 170 محاضرة هو 500 صفحة يعني كل يوم 3 صفحات مثلا، فما أحتاج إلى أو 5 صفحات أنت ما أحتاج 5 محاضرات أسبوعية، أنت 3 محاضرات أسبوعية 3 في 5 صفحات درس لهم 15 صفحة في عدد الأسابيع أخلص الصفحة عليه أخذ 5، أنت 3 محاضرات المنطق أسبوعية مثلا. فإذا حددنا معدل ما يدرس خلال المحاضرة الواحدة أمكن معرفة ما يجب إنجازه خلال العام الدراسي، وفي ضوء هذه الخطة يحدد الأستاذ نسبة إنجاز عمله المقرر له. يشوف ما شاء الله الخطة كيف أخلص يعني إذا أنا كل سنة لازم أخلص الجد، فإذا هاي السنة الأولى انتهت مخلص الجد ولا بعد. وقد لا يحتاج الكتاب هذا العدد من المحاضرات، ما يحتاج إلى 70 محاضرة بالسنة لا أسبل يومية مثلا ما يحتاج، وإنما تكفيه 85 محاضرة مثلا، فحينئذ ما راح نخصص له سنة كاملة وإنما نخصص له نصف سنة ما يسمى بالجامعات كورس يسموها سنة نصف سنة أخصص له، يعني مو 34 أسبوع 17 أسبوع كافي، في 5 المحاضرة تسوى 35 محاضرة، أنا يومي أجريت أربع صفحات، فقال هذا أعطيك كورس هذا الكتاب ما أعطيك سنة، يعني كيف عدد محاضراتي وأسابيعي هذا هواية علي أعطي درس سنة، أسوي كورس، صارت شغلة غدرة. ويكون الدرس نصف سنوي، ويكون امتحان نصف السنة اللي في رجب أو جمادى الثاني بالنسبة لامتحان نهائي، وينتهي الكتاب يجيب داله كتاب كتاب البيان في الخوي في علوم القرآن، ما يحتاج للسنة هذا الكتاب، يعني يوم يخلص قد 10 صفحات فيه مثلا، ف 85 محاضرة نصف سنة كافية جدا عليه للي ولو ما أكون أحد يدرس منكم علوم القرآن، لكن أهمية العلم هذا علوم القرآن ما أحد يدرس في كتاب البيان على صحته. هذا واحد جزاه الله خير، هذا الواحد عن الواحد جزاه الله خير. فكتاب على كبر حجمه لكن ما يحتاج إلى سنة دراسية نصف سنة، لمن أكيد تبقى خطة 85 محاضرة كافية عليه، 85 نصف سنة يعني سنة 170 محاضرة. ويكون المدرس مسؤولا أمام الله تعالى قبل أي أحد، إحنا ما لازم تحكمنا لا أمور الراتب ونقطع عنك راتب وما أنطيك حواتج وما أنطيك مكافآت، ما هي تحكمنا، تحكمنا شعور بالمسؤولية أمام الله تعالى. كما أن المدرس يستطيع مراقبة عمله، فإذا حصل أي تأخر في المقدار المطلوب منه فإنه يستطيع ترتيب نفسه لتلاشيه بالنعمة بزيادة عدد المحاضرة، عدد وقت المحاضرة زيادته، أو أنت لا مخصص 3 محاضرات أسبوعيا تقول لا خليك أسويها 4 أسبوعيا لأن حصلت خلل بالدراسة حتى أعوضه، لأن عندك خطة تمشي عليها وبحسب خبرتي في التدريس التي أرجو أن تكون نافعة الله العالم. فإني أقدم بين يدي إخواني المدرسين بعد هذه الخطة السنوية للدراسة بعض الأمور المفيدة. أولا أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى ولا يستهدف غيره من حب الجاه والدنيا وكثرة الأتباع، فإن ذلك منشأ الوقوع في الرذائل الخلقية. تقول هذا مصطلح شوي مصطلح مطاط وشفاف، يعني شلون أعرف أن المخلص أنا مستهدف الله ما مستهدف؟ علماء الأخلاق جعلوا مؤشرات، وأنت أيضا بلطف الله تعالى تستطيع افترض مثلا أنه لو بلغت أن المدرس الفلاني درس أفضل من درسه تتأذى في نفسك شيء؟ فإذا تأذيت إذن أنت مو لله، وإذا ما تأذيت أنت لله، لأن احنا جايين ننشر علم آل محمد، فإذا نشر على يدي وعلى يد غيري مو مشكلة. شوف لو طالب كان يحضر عندك وترك درسك يتغير قلبك عليه لولا؟ المفروض ما يتغير قلبك إذا كنت لله، هذا الطالب ما وجد مصلحة في الحضور عندك أو ما شاف روحه يستفيد من يستفيد من نفسه تركك، مسألة طبيعية. فإذا لا كنت تتأذى عليه، وربما من يقال لك شنو رأيك فلان ما وجدتك أن هذا فلان ما يكفيه، شوف تبدأ بالانتقاص منه، لدي مؤشرات حتى تعرف أنت هل عطاءك لله لو لا حب الجاه وحب الأنا وهذه، فأكو مؤشرات لنا حتى واحد يقول أنا معاني مطاطة يعني على إخلاص لله، شو نعرف عن إخلاص؟ لا أكو مؤشرات. الله سبحانه وتعالى كما جعل من لطفة ورحمة للأمراض الجسدية أعراض بحيث حتى الجاهل الأمي يستطيع أن يعبر عنها للطبيب والطبيب يتوصل لو لم تكن الأمراض أعراض أو كانت الأمراض كلها بأعراض واحدة، شلون الطبيب راح يعالج البدن؟ لا من حكمته جعل لكل مرض أعراض وأعطى إمكانية للإنسان أيضا أن يصف هذه الأعراض بدقة للطبيب، فهم لو ما عندها القدرة المريض على أن يصف الأعراض بدقة من شلون الطبيب يكتشف؟ فإذا كانت الأمراض الجسدية موجودة لها أعراض تبينها بدقة، يعني أيها أمراض أهم وأخطر، أمراض الجسدية والروحية، روحية أخطر طبعا لأنها يعني متعلقة بالحياة الباقية، هذه بالحياة الزائلة مو مشكلة، فكيف لا تكون إذا الأمراض الروحية بلا أعراض دقيقة تميزها للطبيب المختص بعضها عن بعض حتى تجعل العلاج الكافي؟ إذن هذه ليست شفط من الأقوال هالمعاني الأخلاقية، لا كلها عناوين لها مصادق الخارجية ولا أعراض. إذن هذه هي الخطوة الأولى اللي نجعلها بين يدي المدرسين. الثاني الشعور الكامل بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى وصاحب العصر أرواحنا له الفداء، فإن هذا الشعور هو الدافع الحقيقي للجد والاشتغال والالتزام، إذا لم يتوفر عنده فلا تنفع في ضبطه كل المؤثرات الخارجية الأخرى، كما بعض المسرد يقترح نقطع راتب المدرس مثلا ما ملتزم او منع فيه المساعدة او الى اخره. قال يمكن ترفع كذا لكن لو ما يحمل من الداخل هالشرطي من الداخل ما يجيب شرطي من الخارج كما تذكر بشكل الشعوب الما متربية تربية اسلامية. ايش ما تنظم لها القوانين تتحايل على القانون وتلتف على القانون وتطلع الدربونة منه. اذا هو ما يحمل القانون من الداخل وهو يشعر بالمسؤولية ما يجيب من الخارج. النقطة الثالثة ان يكون قدره واسعا يستوعب كل الطلبة على اختلاف مستوياتهم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية وأن لا يجرح مشاعر أحد حتى لو ولو صدر منه سؤال تافه. شايفين بعض المدرسين ما أنزه نفسي افترض التكاء بالدرس وقام الطالب قام احتياجي ماكو حاجة عن السكة قام هذا لأمر أو لآخر مثلا أو سأل في السؤال تافه مثلا الطالب مبين هذا ما منتبه ماكو حاجة السكة يقول لك احنا زلعتي انت وين نايم كيف تسوي لا ماكو حاجة. حتى لو سأل سؤال تافه حاول انت تلاقي الموقف بلا باقة وتتخلص لا تشعر بالخجل ولا تكلف نفسك انت هم هذا السؤال تافه ماكو حاجة تخوض به كثير وضيع الوقت لكن لا يجرح مشاعر احد من الطلبة وانما ينبهه بلطف وبإشارة خفية او سرا او يتلافى الموقف بلا باقة. الرابعة النقطة الرابعة أن لا يتصدى لتدريس أي مادة إلا أن يتسلط عليها بشكل كامل لا كما نسمع من بعضه هذا درس الدرس الفلاني يا بعض الجامعة عند امتحان جيت المرجع الفلاني بالكتاب فقلت تدرس حتى أتقوى بي عند امتحان بي هذا ظلم هذا ظلم لنفسك وظلم للطلبة لا ولا تتكلهم على الشروح والحواشي هي أبدأ درساني افترض الحاشية ليش يا بلال اقعد عشان شروح عليها لا هم هذا هم ما يفيد ان لا يتصدى لتدريس اي ماده الا ان يتسلط عليها بشكل كامل وتكون له القدره الذاتيه مو تتكل على الشروح وعلى الهوامش وعلى الكذا لا اذا ما تكون لك القدره الذاتيه على استيعابها والاحاطه بها وعرضها وان لا يتكل على الحواشي والشروح فاني هاي تجربتي الخاصه يعني ما درست اصول الفقه للمظفر إلا بعد أن أكملت درس الكفاية تقريبا كلش في أواخره وكنت في عرضة طبعا من المجلد الثاني على المشكين أنت تحضر خارج بالأصول فسنتين من حضور الخارج مع كفاية كلها يلا بديت أصول مظفر لذلك ما أدري الحمد لله على كل كانوا حضرا معنا بالدورة الأولى مو هاي الثانية من أصول مظفر أعتقد أنهم استفادوا كثيرا هكذا. أما أجي بعد السنة خلصت أصول مظفر أنت أصول مظفر لا تكون لك الإمكانية على أن تنفع الطلبة بشكل جيد وهكذا. ومن دون ذلك فإن المدرس يظلم نفسه والطلبة الذي يحضرون عنده. خمسة أن يتولى توجيه الطلبة وإرشادهم إلى ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية ولا يبخل عليهم بالنصيحة أو إلفات النظر إلى ما يطور قابليتهم ويصلح حالهم. لا يكون أنانيا من يحصل لفد رزق فد معلومة جيدة مو كل شيء يدخلها لنفسه لا أعطيها للطلبة بعضهم لا كل شيء يدخل حتى يكون لفد سبق صحفي أو حتى لا لا أعطيها للطلبة. نقطة الخامسة أن يتولى بس السادسة التحضير بشكل جيد للدرس وعدم الاستهانة به ولا بالطلبة لا ما محضر بشكل جيد قل لهم ما محضر بشكل جيد أحسن ما قلت مثلا الدوس العلوة على النص لا لا ما محضر بشكل جيد فإما أن ما تدريت وإما أن تجعل الدرس أمرا آخر يعني فأعترف لهم ما به فشل. التحضير بشكل جيد للدرس وعدم الاستهانة به ولا بالطلبة وتلافي التقصير في الدرس اللاحق إذا قصرت وحصل إرباك لا بأس بالدرس البعض يقولون بالفقرة الفلانية كان عندي خلل في البيان وعليه فصح كذا وكذا. سابعا أن يكون بمثابة الأب لطلبته وهو أب فعلا ليس على نحو المجاز حقيقة حديث يقول الآباء ثلاثة أب ولدك وأب زوجك وأب علمك وهو أب فعلا فيتولى رعايتهم والسؤال عنهم ومتابعة التزامهم بالدرس فإذا غابوا تفهم أسباب ذلك ليش غايب الثاني وأن يسعى لقضاء حوائجهم بالمقدار الممكن خصوصا طلبوا تسكية منا في بعض البرانيات حتى يعطوا مساعدة فيكون مساعدة يعني قدر الإمكان. النقطة الثامنة العناية المكثفة بذوي الكفاءات. أنت تدرس للجميع صح لكن إذا تشعر أكو كفاءات متميزة أظن الدرس تحيطهم بعناية خاصة. العناية المكثفة بذوي الكفاءات في أي مجال والتركيز عليهم لأنهم الهدف من الحوزة كلها. فإحنا ندرس آلاف الطلبة ونعطي رواتب لآلاف الطلبة على مجمل حتى نطلع هذه النخبة غير بدل النخبة أنت مدلتها بدل بعد وفر على نفسك الجهد. هي النقطة اللي أنت تبحث عنها تدرس من الطالب حتى يطلعون 10 أو 20 أو أكثر. وفعلا دلت هؤلاء 10 أو 20 كنت تركز عليهم الجهد. وإنما تبذل الجهود والأموال والأعمار من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل هذه النماذج وإعدادها لتواصل حمل الأمانة. هذا يذكرنا بشيء يستكثرون علينا أنه خلقت افترض السماوات والأرض والكون من أجل محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. أي دعوة؟ لا هو دعوة. أنا أقول لك قرآن يشهد بذلك. قرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني خلقت هذا الكون كله شنو حتى أعبد حق عبادتي ولم يصل إلى هذه العبادة الكاملة إلا محمد وآل محمد. فإذا أنا خلقت كل الكون لأجل هؤلاء يعني الغرض مال الخلق تحقق في هؤلاء. صح لهم وصال صح ما نرجلها حتى يقول لك مغالين وكل زالة مو مغالين. هاي حقيقة ما حقق العبادة لي الهدف من الخلق إلا هؤلاء. وإذا خلق الكون لأجل النقطة التاسعة ألا يتجاوز وقت المحاضرة 45 دقيقة ولا يقل عن 30 دقيقة وعدم إضاعة الوقت في الإشكالات والتفريعات التي تشتت المطلب وتشغل بال الطلبة بأمور زائدة وغالبا ما تكون لإبراز العضلات لا أكثر ولا أقل ولا خارجة عن المطلب وخارجة. النقطة العاشرة أن يتبع الأسلوب المناسب لإيصال الأفكار إلى الطالب كتفسير الأمثلة مثلا ووضوح البيان وإعادة الشرح بصيغ مختلفة وتلخيص المطلب بعد نهاية الشرح مثلا أو قبل حسب كل مدرس له منهج. بعضهم يعطي فكرة عامة تلخيص قبل ما يدخل بالتفاصيل وبعضهم لا يدخل بالتفاصيل ثم يلخص حتى يحفر المطالب. أي أسلوب ترى مناسب لاستيعاب الطالب وإحاطته بالمطلب قوي لا تقصر وتقريره باختصار قبل الدخول في تفاصيل وراكب. النقطة 11 ألا يجعل المدرس الدرس فرصة للتعبير عن ميوله واتجاهاته وصب انتقاداته على من لا يوافقه بالرأي. أعتقد من أحتاج إلى أمثلة بعض هذه النقاط لأن كلها من خبرتنا العامة. تجد مدرس يصرف يميل إلى الجيل الفلاني فيمجد الجيل الفلاني ويصب غضبه على الجيل الفلاني ويثير انتقادات كذا يبين عيوب كذا ويبين ما. الدرس ليس حلبة لهذه الصراعات ولهذه المنافسات. عندك كتاب أنت مطلوب منه درس لهؤلاء الطلبة. هذا لا تجعل الدرس حلبة لهذه الأمور وهذه الاتجاهات. أن لا يجعل الدرس فرصة للتعبير عن ميوله واتجاهاته وصب انتقاداته على من لا يوافقه في الرأي فإن هذا مما ينفي بركة الدرس ويذهب ببهاء المدرس هو الخاسر الأول. النقطة 12 أن يحترم وهذه كلها خبرة يعني ليست كلام نظري لا لا خبرة هاي أن يحترم صاحب الكتاب الذي يدرسه ويحاول الدفاع عنه ما أمكن ولو كان الدليل لا يساعد عليه. انتم يعني بدأت الكتاب وشفت أكو أمور أنتم ما تقبلوها يعني واضحة ما مقبولة مع ذلك تحترم صاحب الكتاب وتدافع عنه قدر الإمكان ولو كان الدليل لا يساعد عليه. والوجه في ذلك شنو؟ فإن المتون كلها السطوح ما نسميه إنما تدرس لا لتبني آرائها حتى تقول هذا الرأي خطأ له هذا الرأي صحيح. أنا ما تقول لك تبنى متباحت خارج أنت هناك راح تتبنى الآراء مالتك. إنما تدرس المتون لا لتبني آرائها وإنما للطلاع الطالب على نظريات العلم. هاي المسألة بيتلف أقوال واحد قالت شو واحد قالت شو واحد قالت هذا دليل كذا. هذا الهدف من دراسة السطوح ليس لتبني آراء حتى تناقض وتقول له هذا مو صحيح. فإن المتون إنما تدرس لا لتبني آرائها وإنما للطلاع الطالب على نظريات العلم وآراء أصحابه ولا يكثر الانتقاد عليه فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتاب. إذا تقول درس هذا شنو بالكفاية ما يسكين هذا خلاص هذا خلاص هذا الطالب ما حسب كتاب الكفاية بالأقل علينا درس الكفاية طلع ولا رأي صحيح عند صاحب الكفاية. شوف راح يؤثر على دراسة الطالب بعد ويجرئه على انتقاص العلماء. هذا قال كفاية ضعف قلبك وقدسيته في نفسه، إيه ما راح يحترم بعد هذا؟ إذا أنت كل يوم ونافض الأخ قد نفض من هاي الدينك، إيه ما راح يحترم بعد هذا الطالب؟ لا، فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتاب ويجرئه على انتقاص العلماء ويسلب التوفيق من المدرس والطالب معا. النقطة الثالثة عشرة، أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة المذكورة في الكتب الأخلاقية، لأن الطلبة يتأثرون بأستاذه ويتخذونه قدوة حتى في ألفاظه وحركاته. لاحظ أنت طالب، حتى حركة الأستاذ جابر هو تبدأ في لا إراديا، يعني الطالب ماذا المدرس ماذا يستعمل من كلمات، تلقى الطالب لا إراديا يستعمل تلك الكلمات ويتخذونه قدوة حتى في ألفاظه وحركاته وطريقة حياته. فإذا كلما كان المدرس نموذجا كاملا نفع في تكامل طلابه، لأنها مدرس لعيبة يتركها في نفس الطلاب. الرابع عشر، أن لا يقتصر درسه على العلم الذي يعطيه، بل يغتنم كل فرصة ليعطي الفائدة الأخلاقية والموعظة والنصيحة الاجتماعية لما لا يصدم مع بعض النقاط التي تقدمت، قلنا أن لا يضيع وقت الدرس، لكن يفعل موازنة وإلفات نظر الطلبة إلى مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وحوزتهم ومجتمعهم، وأن يطعم درسه بالقصص والروايات المرتبطة بالبحث. المطالب شوف اللي ترتبط بقصة، افترض مثلا في المطلب بالكفاية، مثلا قلت لك أني سمعت عن أستاذي اللي هو دارس عند الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني دارس، احنا الأخلاق عادة من جيب أسماءهم، دارس أنا عند مدرس، المدرس عند مدرس ما زال حيا، هذا المدرس دارس عند المشكيني، الدارس عند الأخر. فأحيانا بعض القصص هذا كلهم الروايات، فتيجي قصة في ذلك المطلب اللي أروي لك بقصة أو أروي لك بحادثة أو أربطة بالأخند نفسه يرسخ في ذهنك وما تنسى أبدا. فحاول إذا عندك هيك شيء مثلا، وأن يطعم درسه بالقصص والروايات المرتبطة بالبحث، فإنها تشد الطالب وتعينه على فهم الدرس وتذكره. النقطة الخامسة عشرة، إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل يراه مناسبا، مو إلا الامتحانات المألوفة، لا، قد بتوجيه أسئلة للطلبة مثلا وبيان، أو تسألهم عن درس البارحة، فلان أنت تفضل تقلنا البارحة، أو أنت تشرح بالدرس يرفض سؤال، أي شيء يختبر قابلية الطلبة، مو إلا هذا الامتحان المألوف، خصوص بالسطوح العالية قد لا يصبح مألوفا امتحان تحريري بالمكاسب أو الكفاية مثلا، ليست كلش مقبولة. فإذا النقطة الخامسة عشرة، إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل يراه مناسبا، ليحث الطلبة على المراجعة والتحضير بعد، ولتمييز الطالب المثابر عن غيره، ليعطي كل ذي حق حقه من غير غبن لأحد، فإن المساواة بين الجميع تدعو إلى ضعف همة الجيد واستواء الضعيف. طالب الجيد ما يشوف ما في تقييم وحال حال الضعيف، هو تلقائيا يضعف مستوى، هذا يشوف أكو تقييم، أولا راح يدفع إلى المزيد ويحض غيره. أيضا في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر، أكو كلمة من القبيل، بس وما لحد يرجع إلى العهد وأشوف النص ينطبق عليه. ونختم الكلام بذكر مقطع من رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، ذكر فيها حق المعلم على الطالب وحق الطالب على المعلم، فهذا إذن محلها أن نقرأها ونطلع عليها. فقال الإمام السجاد عليه السلام: وحق سايسك بالعلم، معلمك ومدرسك، التعظيم له. هنشوف كم أدب من هذه الآداب إحنا محققيه مع أساتذتنا، لو مع الأسف أول ما يصير شوية عندنا جناحين، أول ما نبلش بأستاذنا مع الأسف، يا سبحان الله صعب عليك هذا وسواك، أنت العلم اللي عندك من هؤلاء الأساتذة، كانت أول ما يصير برأسك خير، وكم علمته نظم القوافي فلما ساعده مهنا، بل هي البيتين مشهورين على كل. وحق سايسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، لا تعرف منا ومنا، تقبل بوجهك عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك، ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. كنا بحضرة بعض المراجع قدس الله أرواح الماضين وحفظ الله الباقي، يسأل شخص للمرجع من يما في الطالب، لا لا هاي مو هيك، هاي ما يجوز، غير آداب، ما صايره. احنا الاكبر منك والاساتذه ما ابعد يم المرجع استاذي، ما ابعد ابدا، الا لو يصيح لي هو اللي شغله يقول لي تعال تفضل يمي، ما ابعد. استكثر على نفسي ابعد جنبه، ابعد بعيد هناك يم الاهليه يكرمون اجلك الله، ما ادنى يمي استاذي اعظمه وقدسه اكثر. يعني طلبه شنو بعضهم يسال واحد سؤال من يم ما قام جاوب، لا هذا منتهى عن البعد عن الآداب، قاعد ما نقدر نقعد يمه، كل هذا أساتذتي. ولا تجيب أحدا يسأله عنك حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر بسوء، وأن تستر عيوبه، وتظهر مناقبه، أكون صوت القائمة ونخليها، أنا طلعت في القائمة الوحيدة، كل قائمة مطلوبة من عندي، أنا نخليها أكون في لوحة بالغرفة اللي نقعد بها حتى دائما نشيك، فهي واحدة من اللوحات، هاي لوحة علاقتك بأستاذك، شوف كم نقطة هاي موجودة به. وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ولا تعادله وليا، فإذا فعلت ذلك والله كن يعينك عليها وإلا هي صعبة، شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته، قصدت الله سبحانه وتعالى، وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس، هذا حق المعلم على الطالب. وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر منهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم، صيح بهذا وتعيط على هذا وتجيب هذا، أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. زين، والجدول هو هذا طبعا، الجدول يكون في نهاية الكلام صح العام الدراسي اللي نحن فيه هذا الكلام 1423 يوم السبت 15 محرم الذي نحن فيه، وهذا هو جدول التعطيل. فهذه هي الفكرة، وبقيت الخاطرة بسيطة إن شاء الله ما تأخذ من وقتكم كثير، لأن قلنا أنه في افتتاح العام الدراسي توجد فكرة وخاطرة، فهذه هي الفكرة اللي أرجو أن توافقوني في الرأي، والذي عنده تعديل أو اقتراح على شيء آخر. الخاطرة على لسان طالب علم عاش زمانين، زمان ما قبل الحوزة وزمان ما بعد الحوزة، فيقف حاله كيف تغير بانتمائه إلى الحوزة الشريف. خاطر إذن هذه فكرتها وهذا مضمونها. طالب علم كان قبل يقف حاله ما قبل الحوزة وما بعد في نهاية عام دراسي قضاء وافتتاح عام آخر. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الطاهرين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم مر علينا عام قضيناه في رحاب الحوزة العلمية الشريفة، عام ليس كالأعوام التي كنا نعيشها قبل أن نتشرف بالانتساب إلى هذا الكيان المقدم. كانت تمر علينا السنون بلا جديد ولا طعم، وإنما كانت مجرد أرقام ينضم بعضها إلى بعض فتتراكم إلى أن يفنى العمر، هكذا حال الناس الذين خارج الحوزة، فتتراكم هذه السنين إلى أن يفنى العمر ونحن نأكل وننام ونعمل كالآلة التي لا تعلم ما يراد منها. هذا قبل الحوزة. أما في الحوزة الشريف فمرور عام يعني أننا ازددنا علما وتعمقنا فهما وتكاملنا أخلاقا وقطعنا أشواطا في إصلاح النفس والمجتمع. كيف هذا؟ هل هو تصفيق حجي أم يوجد ما يدل عليه؟ لا، أقول لك فقرة فقرة يوجد ما يدل عليه. أول وحدة زدنا علما، فتكفي نظرة واحدة إلى الكتب التي درسناها، قالوا أنت من بداية العام 4-0 إلى الآن مجلدين من الهداية أكملت، ومن الدروس الأخرى الله ليعلم الجد أخذت، هذا كله خلال عام وأنت في الحوزة. شوف، فتكفي نظرة واحدة إلى الكتب التي درسناها وتحملناها واستوعبناها خلال عام لنعرف كم ازددنا علما وفي عدد من حقول العلم والمعرفة، ليس في حقل واحد، بالفقه وبالأصول وبالعقائد وبغيرها وبالأخلاق، في عدد من حقول العلم والمعرفة، بل أشرف العلوم كلها فقه آل محمد صلى الله عليه أجمعين والعلوم المتصلة به. هذه إذن أول فقرة ازددنا علما. فقرات الأخرى: وتكفي وقفة تأمل لنعرف كيف تغيرت رؤيتنا للحياة وللكون وللمبدأ والمعاد. كنا لا نفقه من الحياة شيئا، لاهين عابثين، لا تتجاوز مشاعرنا أنفسنا وأكثر، ولا نفكر بأزيد من تلبية حاجاتنا، نأكل نوفر هذا الشيء لأهلنا مؤزد. وببركة الحوزة ماذا صرنا؟ صرنا نحمل هموم الدنيا كلها، فما من أحد يتألم في شرق الأرض وغربها إلا تألمنا معه، وما من مشروع خير للإنسانية يفكر فيه أحد في شرق الأرض وغربها إلا وجدنا أن نشاركه فيه. تعمقت نظرتنا وتوسعت وكبرت لأن أهدافنا كبرت واتسعت وصارت تتجاوز الأنا مالتنا، وإنما ماذا صرنا نستهدف وماذا نريد، وصارت ترنو إلى العظيم اللامتناهي. وكلما كبر الهدف ازدادت الهمة أكيد وتفجرت الطاقات، كما يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وأما أخلاقيا فوجداننا يحس بالتكامل أيما احتاج. لم تكن تخرج دمعة منا في صلاة الليل، بل ربما لم نكن نصليها وصرنا مواظبين عليها، وربما اغرورقت أعيننا بالدموع خشية من الله واستغفارا لذنوبنا وشكرا على عظيم النعم وطلبا للمزيد من الألطاف الإلهية. لم نكن نتدبر في القرآن ولا نفهم معانيه، بل ربما لم نكن نقرأ القرآن إلا لماما شوية في شهر رمضان، وصرنا في الحوزة حلفاء القرآن لا نستطيع مفارقته وتسري معانيه في دمائنا، هذبنا به ألسنتنا وأسماعنا وأعيننا وطهرنا به نفوسنا وقلوبنا. كنا لا نفهم عندما نقف على أعتاب الحضرة الشريفة للإمام الحسين عليه السلام معنى الإذن بالدخول بأن يخشع القلب وتدمع العين، وصرنا نفهمه. كل ذلك وغيره تحقق لنا ببركة الوجود في الحوزة الشريفة، وما خفي أعظم مما أعد الله من الكرامة ووعد السالكين في هذا الطريق من العطاء الذي لا حدود له. ننقل بعض هذا العطاء لأبناء الحوزة: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم، وما من مخلوق من خلق الله في السماوات والأرض إلا ويستغفر لطالب العلم. وصرت أنت طالب علم، وإن حلق العلم روض من رياض الجنة، وأنت صرت واحد ممن يرتاح في هذه الرياض، وأن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، وأنت صرت من العلماء أو إن شاء الله في طريقك إلى ذلك، وأن من ترك ورقة من علم كانت له حجابا تقيه نار جهنم. إن شاء الله يوفقكم الله لذلك بعد أن كامل علمكم. وما من عالم أخذ بيد أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين. من هم الأيتام؟ يقول: الذين انقطعوا عن أبيهم المعنوي، وهو الإمام عليه السلام. يقول هذا هو الاسم الحقيقي، لا هذا الاسم المادي الذي فقده أباه. يقول: فمن أخذ بيد أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين الذين انقطعوا عن أبيهم المعنوي وهو الإمام إلا أدخله الله الجنة. وغيرها كثير. فأين الناس عن هذه الخيرات والبركات؟ ولماذا لا يتعرضون لهذه النفحات الإلهية؟ ومن الذي يقعدهم عنها؟ عن أي نعمة أتحدث وأي لطف جميل أذكر؟ صرت ببركة الحوزة الشريفة مصدرا واسعا للعطاء، أقضي وقتي بين ماذا؟ ما هي أعمالي الحوزة؟ بين سؤال أجيبه أو مشكلة أحلها أو حاجة للآخرين أقضيها أو علم أنتفع به أو أنفع به غيري، فتكون لي حسنات بعدد كل من استفاد مني مباشرة أو بشكل غير مباشر. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أفادت الرواية التي قرأناها قبل قليل بأن الرجل يجي يوم القيامة وفي ميزانه أعمال كثيرة كالجبال لا يعرفها، فيسأل ماذا؟ فيقال: هذا علمك الذي علمته الناس. يعمل به من بعدك. بعد كل هذا كيف لا أفرح بفضل الله وبرحمته؟ قل بفضل الله وبرحمته فليفرح هو خير مما يجمعه. وكيف لا تتصاغر أمام الدنيا بكل مغرياتها وتتضاءل ولا أجد لها أهمية في قلبي بعد هذا الذي حباني الله تعالى به؟ وكيف لا أتمنى هذا الخير وهو الانتماء إلى الحوزة الشريفة لكل الناس بعد أن ذقت حلاوته وبعد أن امتلأ قلبي حبا للناس؟ فصرت أتألم لأي إنسان من ذكر أو أنثى لم ينهل من هذا النمير الصافي. هكذا ينبغي أن نكون ونحن في رحاب الحوزة الشريفة. فهل نحن كذلك كما تصف في هذه الكلمات؟ أرجو أن نكون كذلك في العام الذي مضى، وأرجو أن نكون كذلك في العام الذي نفتتحه اليوم. وإن لم نكن أهلا لذلك، ونحن لسنا بأهل أكيد، فرحمة الله وعطاؤه أهل أن تشملنا، لأن كل عطائه تفضل وابتداء من غير استحقاق. وما علينا إلا أن نوفر في أنفسنا المحل القابل للعطاء. لماذا؟ بالجد والاجتهاد والإخلاص. فإن الله لا بخل بساحته في ساحته، ولا يمنع عطاءه عن أحد إلا أن تحسبه الذنوب دون الله تبارك وتعالى، كما في الدعاء. فالقصور إذن في المحل الذي هو نحن، لا في المفيض. حاشاه الله، حاشاه وجلت آلاؤه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.